بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية لابد لنا بعد شكر الله تبارك وتعالى أن نشكر القائمين على هذا الملتقى، ملتقى المدينة الشبابية، الذي يسجل النجاحات عاما بعد عام. ولا شك أن من أسباب نجاح هذا الملتقى هو تفاعلكم وحضوركم ومشاركتكم، جزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم. كما نشكر القنوات الفضائية التي تبث هذه الفعاليات والمحاضرات ليستفيد منها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها. ولا شك أن لدور الإعلام أثر عظيم في تضخيم وتوسيع دائرة المستفيدين من هذه المحاضرات وهذه الدورات وهذه البرامج الطيبة المباركة. فالشكر للجميع الذين قدموا لنا هذا الملتقى المبارك الطيب النافع، ونسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب. في الحقيقة أيها الإخوة الكرام الأحبة، الحديث عن القرآن العظيم لا شك أنه حديث ممتع، لأنه متصل بكلام الله تبارك وتعالى، وكلام الله عز وجل فيه الرحمة وفيه النور وفيه الهداية وفيه الشفاء وفيه الخير كله. فكما أنك تستمتع وأنت تقرأ القرآن العظيم، فكذلك تستمتع وأنت تسمع الحديث عن القرآن العظيم وعن أهل القرآن. وحديثنا اليوم بإذن الله عز وجل حديث عن أثر القرآن، أثر القرآن الكريم في حياة الفرد، في حياة المسلم. وهذا العنوان الكبير الذي هو في غاية الوضوح، فكلنا يرى أثر القرآن في نفسه، يرى أثر القرآن في أهله، يرى أثر القرآن في أبنائه واضحا جليا، فلله عز وجل الحمد والمنة. ولكن من باب التذكير بهذه الآثار العظيمة الطيبة المباركة، ولا شك أن من أعظم الآثار التي تثمر من كتاب الله تبارك وتعالى من قراءته ومن فهمه ومن العمل به، لا شك أن أعظم تلك الآثار زيادة الإيمان، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فزيادة الإيمان من أعظم الآثار، وهذا ناتج عن أن القرآن العظيم يقوي أركان الإيمان كلها: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، خيره وشره من الله تبارك وتعالى. وأعظم ما يقوي القرآن الإيمان بالله تبارك وتعالى من خلال معرفة أسمائه وصفاته وعظمته تبارك وتعالى. فعندما يستمع المسلم إلى كلام الله تبارك وتعالى وإلى هذا القرآن الذي يبين صفات الله عز وجل وأسماء الله تبارك وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لا شك أن المسلم وهو يسمع هذه الآيات يتعرف على ربه تبارك وتعالى، يتعرف على خالقه عز وجل فيزداد إيمانا. إذن زيادة الإيمان، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بتربيته للصحابة، إنما رباهم على القرآن العظيم فغرس الإيمان في قلوبهم. وأحبوا كلام الله تبارك وتعالى وتعلقوا به حتى صار عندهم تطبيق الشرع أمرا سهلا ميسورا. ورأينا الصحابة في المدينة كيف لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، كيف تفانى الأنصار في محبة إخوانهم وفي عون إخوانهم، حتى قال قائلهم لأخيه هذا مالي لك نصفه، وطلق إحدى زوجتيه لأجل أخيه. وهذا كله يدل على الإيمان القوي الذي غرس في نفوس الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. ولذلك ينبغي على المسلم أن يداوم على تلاوة القرآن ليقوي إيمانه بالله تبارك وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم. وأما إيماننا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو في القرآن، لا تكاد تمر بآية ولا سورة من القرآن إلا وترى فيها تذكيرا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، وهكذا في معظم سور القرآن الكريم ترى التذكير بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي هو القدوة، والذي إذا آمنا به وأحببناه قوي إيماننا وثبتنا على دين الله تبارك وتعالى. ولا شك أيضا أن من آثار القرآن العظيم على الأفراد وعلى المسلمين كذلك الهداية، فالقرآن كتاب هداية. قال عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فكل واحد منا يتمنى الهداية، يتمنى أن يهديه الله عز وجل. وكم التقينا بالشباب يطلبون الدعاء بالهداية. نعم الدعاء بالهداية مطلوب، ولكن أهم من ذلك أن تسعى أنت إلى هذه الهداية، وأن تسلك طريق الهداية، وأن تخطو الخطوة الأولى إلى طريق الهداية. فقراءة القرآن العظيم وتدبره وفهمه هو من أسباب الهداية بإذن الله تبارك وتعالى. من كان يبحث عن الهداية فهي في كلام الله عز وجل. والهداية ليست فقط هداية البعيدين عن الدين أو المقصرين أو المذنبين أو العاصين، بل حتى الملتزمين والمتدينين والمحافظين على دينهم بحاجة إلى هذه الهداية، وهي هداية الثبات على دين الله عز وجل. وقد كان من دعائه صلى الله عليه وسلم في السجود: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فكلنا محتاج إلى الهداية، وهذا معنى قوله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم، أي ثبتنا على صراطك المستقيم. فالهداية في كتاب الله تبارك وتعالى، ودائما ترى في القرآن العظيم أنه كتاب هدى ورحمة. في آيات كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى، والهداية هنا بمعنى العمل بهذا القرآن العظيم. فأنت تعرض نفسك على كتاب الله تبارك وتعالى؟ هل أنت مهتد بأوامر الله تبارك وتعالى منفذ لها كما كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم؟ فهذا الصحابي الجليل أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه، لما نزل قول الله تبارك وتعالى في كتاب الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ليس جزء من المال أو مما تكرهون من المال، مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أحب أموالي إلي بيرحاء، بستان عظيم كبير الآن هو داخل المسجد النبوي. قال: إن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإني سمعت هذه الآية فهي صدقة لله تبارك وتعالى، ضعها حيث شئت يا رسول الله. فانظر إلى هذه الاستجابة السريعة، هكذا ينبغي علينا أن نكون، أن نسمع القرآن العظيم ونستجيب ونتفاعل ونتأثر بكلام الله عز وجل، ونسأل أنفسنا: هل نحن مطبقين لهذا الكلام؟ هل نحن مطبقين لهذه الآية؟ هل نحن مطبقين لهذا الأمر؟ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. كذلك القرآن هو كتاب شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال ابن القيم رحمه الله: شفاء للأبدان وشفاء للقلوب، شفاء للدنيا والآخرة. فالقرآن العظيم شفاء، شفاء من أمراض ظاهرة، وهو شفاء من أمراض باطنة، وهي أمراض القلوب، الشك والشرك والرياء، الذي هو أدق من النملة، من دبيب النملة السوداء. الرياء الشرك الخفي، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. هذا الدعاء من قاله فقد برئ من الشرك كبيره وصغيره، كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا القرآن العظيم ومداومة تلاوة القرآن العظيم شفاء من كل هذه الأمراض، وبالأخص هذه الأمراض الخفية التي يتساهل فيها الناس، والتي قد لا يشعر بها بعض الناس، لا يشعر أنه متكبر، فهو يصلي ويصوم ويطيع الله تبارك وتعالى ويشعر ولا يشعر أنه يتكبر على عباد الله، ولا يشعر أنه يتعالى على إخوانه المسلمين. وكما نعرف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر كبه الله لوجهه في النار. مثقال ذرة، يعني الأمر في غاية الخطورة. فقراءة القرآن وفهمه وتدبره والخشوع مع تلاوته لا شك أنه من أعظم أسباب شفاء القلوب من هذه الأمراض التي لا يستشعر بها الإنسان، الإعجاب بالرأي وغير ذلك من الأمراض. وكذلك هناك الشفاء، شفاء الأرواح، شفاء الأبدان، شفاء القلوب. وهناك أيضا من آثار هذا الكتاب العظيم نزول السكينة والطمأنينة على من قرأ القرآن ودخل في القرآن. ألم يقل الله تبارك وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ فإذا قرأ الإنسان القرآن العظيم خشع ودمعت عينه ولان قلبه، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. فيقول في هذا النبي عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. إذا نزلت عليهم السكينة. هنيئا لطلاب حلقات القرآن، كل يوم في السكينة. هنيئا لآبائهم وأمهاتهم الذين شجعوهم على هذه السكينة. ولا شك أن طلاب القرآن بهذه السكينة ليست هي فقط سكينة في مجلسهم، وإنما سكينة يتخلقون بها ويصبحون بإذن الله عز وجل متأدبين بآداب القرآن، متخلقين بأخلاق القرآن، متواضعين، لينين، سمحين، مؤدبين، ببركة ماذا؟ ببركة القرآن. وهذا ما تراه واضحا في طلاب حلقات القرآن، ترى فيهم هذه الصفات، وهذا ليس من عندهم، وإنما بفضل الله عز وجل ثم بقراءة وتلاوة كتاب الله تبارك وتعالى. جاء في الحديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم: أدبوا أبناءكم على ثلاث: حب نبيكم وحب آل بيته وتلاوة القرآن. فتلاوة القرآن أدب وتربية وخلق، وهذا في الحقيقة من أعظم ما نحتاج إليه في هذا الزمان. نرى كثيرا من المسلمين للأسف الشديد يقرؤون القرآن وأخلاقهم في واد آخر، أخلاقهم لا يتورعون عن الكذب، وأصبح كثير من المسلمين يستهينون بالكذب، وهو من أعظم الذنوب التي حذرنا منها نبينا صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. كثير من الناس يتساهلون في الأمانة، في الصدق، في الأمانة، يغشون ولا يؤدون الأمانة. والأمانة في أشياء كثيرة: الأمانة في الكلام، الأمانة في الدوام، الأمانة في المجالس، الأمانة في الأموال، الأمانة في الأعراض، الأمانة في أهلك، في نفسك. وهكذا نرى كثيرا من المسلمين اليوم للأسف الشديد نراهم بعيدين عن أخلاق القرآن الكريم. الصلاة يصلون، والصوم يصومون، ورمضان والحج يحجون، ولكن أخلاق القرآن، أخلاق الإسلام بعيدة كل البعد عنه. وهذا من أكثر ما يشوه صورة الإسلام، ومن أكثر ما ينفر غير المسلمين من هذا الإسلام، ومن أكثر ما ينفر الناس عن الدين. فلذلك ينبغي علينا أن نسعى لتوطين الأخلاق. أكثر ما يدخل الناس الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم: حسن الخلق. وأكثر المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. والأحاديث في هذا الباب كثير، فليراجع المسلم نفسه في هذا الجانب، وعليه أن يهتم بتلاوة القرآن حتى يحسن أخلاقه. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، كان خلقه القرآن. فإذا من أعظم الآثار لمن يتلو القرآن، لمن يسمع القرآن، لمن يحب القرآن، أن يكون ذا أخلاق عالية وفاضلة. لن يكون 100% كامل الخلق، ولكن على الأقل أن يكون أكثر أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم متصفا بها، ويسعى لذلك بالدعاء وبالمجاهدة، مجاهدة النفس، وبالصحبة الطيبة، وبكل وسيلة تعينه على حسن الخلق. إذن من الآثار كما ذكرنا السكينة والطمأنينة، وكذلك من الآثار الخشوع وحضور القلب. بل إن المؤمن إذا خشع قلبه لله تبارك وتعالى يكاد أن يكون خرج من هذه الحياة. ويكاد أن يكون انتقل إلى دار آخرة وليس إلى هذه الدار، كما يقول حنظلة رضي الله عنه لما قال نافق حنظلة وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فسأله عليه الصلاة والسلام لماذا تقول نافق حنظلة؟ فقال يا رسول الله إذا كنا عندك فذكرت لنا الجنة والنار فكأننا نراها رأي العين، وإذا عدنا إلى أهلنا وأبنائنا نسينا كثيرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا حنظلة ساعة وساعة، يا حنظلة ساعة وساعة، لو أنكم تداومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة. الخشوع وحضور القلب. انظر إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانوا يتلون القرآن العظيم فتخشع له قلوبهم وتخشع له جوارحهم ويبكون من خشية الله. فهذا أبو بكر الصديق كان إذا قرأ فاتحة القرآن بكى، وهذا عمر بن الخطاب قرأ يوما سورة يوسف التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ ما قرأها محزون إلا أذهب الله عنه حزنه. مهما كان حزنك إذا كنت في حزن وفي هم وفي ضيق اقرأ سورة يوسف عليه السلام، فبإذن الله عز وجل ينجلي عنك ذلك الهم. فقرأها سيدنا عمر بن الخطاب في صلاة الفجر فبكى، وسمع الصحابة بكاءه من وراء الصفوف، ومرض بعد ذلك. وذاك عمار أو عباد بن بشر وعمار بن ياسر رضي الله عنهما لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرسوا في إحدى الغزوات غزوة ذات الرقاع أن يحرسوا إخوانهم في الليل، فنام عمار بن ياسر واستيقظ عباد بن بشر رضي الله عنه، ثم رأى أن يصلي ما دام أنه لا خوف، فأخذ يصلي ويقرأ من القرآن العظيم، فرماه الأعداء بسهم فما تحرك، فرموه بسهم ثان فما تحرك ولا زال يقرأ القرآن، فرموه بسهم ثالث فركع وسجد، ثم أيقظ أخاه عمار بن ياسر، فقال له عمار رحمك الله لماذا لم تيقظني أول ما أطلقوا سهامهم؟ فقال له والله كنت أقرأ سورة كرهت أن أقطعها. يعني فين هذا؟ عايش في عالم آخر، السهام تلقى عليه وهو يقرأ القرآن وكره أن يقطع تلاوة القرآن العظيم. ولذلك أيضا حفيد النبي صلى الله عليه وسلم زين العابدين لما أرادوا قطع قدمه فقال لهم إذا دخلت في الصلاة فافعلوا ما بدا لكم، لأنه رفض أن يأخذ الخمر ليغيب وعيه ولا يتألم، فلما دخل في الصلاة غاب في الخشوع وفي ذكر الله عز وجل فقطعوا قدمه وما شعر بها. هكذا كانوا رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، وهكذا يكون المسلم والمؤمن، كل منا والحمد لله يخشع وتدمع عينه ويبكي من خشية الله تبارك وتعالى عند سماعه كلام الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن من أعظم الآثار أيضا على المعلمين معلمي القرآن العظيم أنهم خير هذه الأمة، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هناك كثير منا من يتعلم القرآن ولا يعلم، هذا أجره محدود وثوابه محدود، ولكن عندما تنتقل من تعلم القرآن إلى تعليم القرآن وتعلم الآخرين هنا يكون لك الأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى. من علم آية من كتاب الله كان له ثوابها ما تليت. ونعرف جميعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من علم آية من كتاب الله عز وجل كان خيرا له من ناقة، واثنين خير من اثنتين، وثلاث خير من ثلاث، ومن أعدادهن من الإبل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمعلم لا شك أن أثره عظيم، وأن كذلك أجره عند الله تبارك وتعالى أجر عظيم وكبير. كذلك المتعلم لكلام الله عز وجل، كذلك الطالب الحافظ المجتهد في حفظ القرآن وفي تجويد القرآن وفي إتقان تلاوة القرآن العظيم، لا شك أن له أثر عظيم، أن له آثار عظيمة يكرمه الله بها تبارك وتعالى، وخاصة أبناءنا الصغار. الصغار عندما يحفظون القرآن العظيم يكون حفظهم أقوى وأمتن، ويكون ذلك في أعماق أرواحهم ونفوسهم، كما جاء في الحديث الحسن: من تعلم القرآن وهو فتي السن خلطه الله بلحمه ودمه. والحفظ في الصغر كالنقش على الحجر، ولذلك نرى في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من حفظوا القرآن العظيم وهم صغار، ومنهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، الذي توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمره 10 سنوات، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ترجمان القرآن. ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان من مفسري هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه، ولم يبلغ هذه السن كما قال إلا وقد جمع المفصل من القرآن العظيم. وكذلك زيد ابن ثابت رضي الله عنه، الذي تكفل بجمع القرآن العظيم في عهد أبي بكر الصديق وعمر، وفي عهد عثمان بن عفان أيضا رضي الله عنه وأرضاه، وكان من صغار الصحابة الذين حفظوا القرآن العظيم. فحفظ القرآن العظيم في الصغر له تأثير عظيم على الأطفال، لا شك أنه يقوي أذهانهم ويزيد في ذكائهم، وأنه يكون بإذن الله تبارك وتعالى يفتح آفاقهم، فيكون الواحد منهم ذا بصيرة وذا حكمة وذا توفيق من الله تبارك وتعالى. فلذلك ينبغي على الآباء أن يحرصوا على تعليم أبنائهم، وأيضا من آثاره على هؤلاء الأطفال الفصاحة والبيان وانطلاق اللسان. وكم من الآباء يشتكي تأخر ابنه في الكلام أو ضعف نطقه وضعف كتابته، فكل ذلك علاجه في القرآن، فالقرآن هو الذي يطلق لسان هذا الابن، القرآن هو الذي يطلق فم هذا الابن في كلامه وفي كتابته وفي أسلوبه وفي كل شيء. ونضرب هنا بعض الأمثلة مما رأيناه في الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم من هؤلاء الصغار الحفاظ الذين حفظوا كتاب الله تبارك وتعالى. فقد رأيت في البوسنة والهرسك طفلة يقول والدها أنها ولدت ولها من العمر 6 أشهر، يقول وكان وزنها 1.5 كيلو، يقول أباها: لم أكن أتوقع أنها تعيش، كنت أظن أنها تعيش أشهرا وتموت، ولكن الله سبحانه وتعالى مد في عمرها. ويقول أباها: قرأنا يوما سورة من القرآن العظيم وكررنا تلك السورة، قال: فلما دخلت في الليل وإذا بطفلتي تلك تكرر تلك السورة. فعندها ألحقها بحلقات تحفيظ القرآن الكريم، فأتمت القرآن في 2 سنين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. واسم هذه الطفلة أهل الإيمان، أهل الإيمان، أهل إيمانا بالبوسنوية. وهذه الطفلة أيضا أمثالها كثير، ونحن نذكر هنا العجم قبل العرب، لنرى معجزة القرآن العظيم، نرى معجزة القرآن العظيم في هذا، في هؤلاء الأطفال الأعاجم الذين لا يتكلمون اللغة العربية ويحفظون القرآن العظيم ويتقنون قراءته وتلاوته، وذلك مصداقا لقوله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أتذكر هنا أيضا الطفل محمد أيوب، سألنا والده لماذا سميته محمد أيوب، قال: صليت في المدينة خلف إمام الحرم الشيخ محمد أيوب حفظه الله، فأعجبت بقراءته وسألت الله عز وجل أن يرزقني ولدا وأن أسميه محمد أيوب وأن أحفظه القرآن، فأكرمني الله تبارك وتعالى بهذا الطفل فسميته محمد أيوب، وأدخلته في مدرسة صغار الحفاظ في طاجكستان، وكان عمره 3 سنوات ونصف فأتم القرآن العظيم وعمره 5 سنوات ونصف. سبحان الله العظيم. وعندما جاء في حفل تكريم الحفاظ هنا في جدة سألناه عن اسمه فلم يفهم كلامنا، سألناه عن بلده لم يفهم كلامنا، سألناه عن صحته لم يفهم كلامنا، كان ينظر إلينا ويضحك. فعندما أعطيناه بعضا من آيات القرآن الكريم انطلق يتلو كتاب الله تبارك وتعالى. سبحان الله العظيم. آيات في هؤلاء الأعاجم. الهيئة تقيم كل عام مسابقة لصغار الحفاظ في باكستان، هذه المسابقة يشترط فيها أن يكون الطفل عمره 10 سنوات فأقل، وأن يكون حافظا لكامل القرآن. فتفاجأنا في أول مسابقة يتقدم لهذه المسابقة أكثر من 1000 طفل، 1000 طفل يحملون شهادة الميلاد في يد ويحملون شهادة الحفظ في اليد الأخرى. وفي هذا العام شارك في هذه المسابقة 1800. طبعا هذا ولم نصل لكل باكستان، وإنما لبعض المناطق التي تمكننا من الإعلان عنها والوصول لها. فأي أثر أعظم في هؤلاء الأطفال الصغار. في مصر أتذكر الطفلة هاجر كان عمرها 6 سنوات حافظة للقرآن صغيرة القامة، فعندما وضعت على الكرسي لتقرأ القرآن الناس على المسرح قالوا: أين هذه الطفلة التي تقرأ؟ ما رأينا أحد. فوضعناها فوق الطاولة حتى يراها الناس ويروا قدرة الله تبارك وتعالى وعظمة الله تبارك وتعالى في هؤلاء الأطفال. 6 سنوات تحفظ القرآن كله. وأتذكر أيضا الطفل أحمد مشحوت في مصر أيضا، والذي يحفظ القرآن الكريم برقم الآية، وهذا موجود في الأمة كثير، في كثير من بلاد المسلمين رأينا مثل هذا. لكن هذا الطفل سبحان الله كنا نختبره على الهواء مباشرة في الحفلات، نقول له: اقرأ لنا الآية رقم كذا في سورة كذا، فيقرأ الآية وكل من الناس يحمل المصحف ليتأكد، فإذا به يأتي بالآية، والأعجب من هذا يأتي برقم الصفحة ورقم السطر، يقول: هذه الآية في السطر 7 أو في السطر 5 ورقم الصفحة والجزء، يعني أي رقم موجود في الصفحة يعطيك. وهذا لا شك من عظمة القرآن. والله أمثال هؤلاء نفاخر بهم الدنيا، نفاخر بهم الدنيا، دليل على أن هذا الكلام هو كلام الله وأنه معجزة الله الخالدة. وأصغر طفل رأيته في حياتي هو الطفل تبارك الذي اعتنى به أبوه وأمه ووضعوا له منهجا ومتابعة دقيقة في حفظ القرآن العظيم، وهذا الطفل عمره 4 سنوات ونصف. هذا أصغر من سمعت في هذا الزمان، 4 سنوات ونصف يختم كامل القرآن العظيم ولولا أنه كان في مسجدنا في مسجد الشعيبي في حي السلامة في جدة، درس في مسجدنا وحفظ هناك وختم هناك، لما أكاد أصدق أن طفل في هذه السن يحفظ كامل القرآن. وهذا كله مصداق لقوله تبارك وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وهكذا نرى نماذج ونماذج لأطفال القرآن العظيم، لعل بعضكم استمع إليهم في رمضان وهم يقرؤون القرآن العظيم في مختلف المساجد، ورأى ذلك أيضا في قناة أهل القرآن الكريم، ورأى أيضا ذلك في المحاضرات التي تلقى عن هؤلاء الأطفال الصغار. والحمد لله رب العالمين، هؤلاء المواهب نعتني بهم، لأنهم سيكونون في المستقبل بلا شك لهم أثر عظيم في هذه الأمة، ولهم دور كبير في نشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وفي تعليم القرآن العظيم، وفي نهضة هذه الأمة. ولا أنسى الحقيقة، لا أنسى حلقات تحفيظ القرآن الكريم لبعض الأخوات في بلاد الشام، وهذه بشرى للنساء وللأخوات، فهناك نماذج نسائية عجيبة في حفظ القرآن العظيم. أتذكر حلقات تحفيظ القرآن الكريم في بلاد الشام، نسأل الله عز وجل أن يفرج عنهم بمنه وكرمه في القريب، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب. كان هناك عدد من الحافظات، بعد أن حفظنا القرآن العظيم جاءوا إلى معلمتهم: الآن حفظنا القرآن والحمد لله، ماذا نحفظ بعد القرآن؟ وهذا دليل على أن الحفظ يقوي ذاكرة الإنسان ويحرك ذاكرة الإنسان ويجعل الإنسان في همة عالية. فاقترحت عليهم معلمتهم أن يحفظنا رياض الصالحين، وهو من أعظم كتب الحديث وأكثرها انتشارا للإمام النووي رحمه الله. قال: فحفظنا هذا الكتاب كاملا في 20 يوما. فبعد ذلك قالت معلمتهم: لماذا لا تبدأنا بصحيح البخاري حتى يعني تسيروا في الطريق؟ فبدأوا بحفظ صحيح البخاري مع حفظ الأسانيد، السند مع الحديث، وأتموه في 6 أشهر. عند ذلك وجدت هذه المعلمة أن هؤلاء الطالبات مكرمة من الله وبركة في هذه الأمة ونور وخير ونعمة من الله تبارك وتعالى، فأكملت المسيرة معهن في حفظ الكتب 6: صحيح البخاري، صحيح مسلم، ترمذي، النسائي، ابن ماجة، أبو داود، وموطأ الإمام مالك أيضا. فختموا هذه الكتب، ختمنا هذه الكتب في 10 سنوات بعد حفظ كتاب الله تبارك وتعالى. فحفظ القرآن دائما هو البداية لطالب العلم، هو المنطلق الذي ينطلق منه طالب العلم. فإذا حفظ القرآن نور الله بصره ونور الله بصيرته وبارك الله في عمره وبارك في صحته. وأما جزاؤه عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة فهذا هو أعظم الآثار، أعظم الآثار، يوم يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارق ورتل، كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. تقول عائشة رضي الله عنها، وهذا الكلام من عائشة لا شك أنه يأخذ حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من الغيب، تقول: عدد درجات الجنة بعدد آيات القرآن. بعدد آيات القرآن، فبقدر ما تحفظ من القرآن بقدر ما ترقى في الجنان. ولذلك عندما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحسن من أوتي القرآن فقد أوتي النبوة، فهذا معناه، لأن الأنبياء في أعلى درجات الجنة ومن أوتي القرآن يرقى إلى أعلى درجات الجنة إذا كان عاملا بالقرآن، إذا كان عاملا بالقرآن كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقال لقارئ القرآن يعني العامل به وليس الذي يقرأ فقط من غير عمل بالقرآن. فهذا ليس عامل، الذي ليس عاملا بالقرآن ليس حافظا لكتاب الله تبارك وتعالى. وكذلك يأتي القرآن يوم القيامة فيقول، القرآن يطلب من الله تبارك وتعالى يقول يا ربي حله، يقول لهذا الحافظ، لهذا الذي أفنى عمره في حب القرآن في تلاوة القرآن، فيلبس تاج الكرامة فيقول يا ربي زده، فيلبس حلة الكرامة فيقول يا ربي ارض عنه، فيرضى الله عنه ويزاد بكل آية حسنة فضلا من الله تبارك وتعالى وكرما الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. فهذا الجزاء أعظم الجزاء وأعظم الثواب. فإذا كنت بآية واحدة ترقى درجة في الجنة، هل تظن أن درجات الجنة كدرجات الدنيا؟ ما بين الدرجة والدرجة مسيرة 500 عام، 500 عام، وأهل الجنة يرون من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري. كيف أنتم تنظرون إلى النجوم ولا تكادون ترونها؟ كذلك الذي يكون في الجنة يرى من فوقه بهذه الدرجة. فالدرجات عالية وشاهقة بآية واحدة. فهنيئا لنا جميعا بتلاوة القرآن والاستماع للقرآن وحب القرآن وحفظه وتجويده والتخلق بأخلاقه والاستماع له والعمل به. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلي اللهم وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.